بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوتين ما بلت الأكباد من جاريها، ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد وقفت على منازل عترة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي، بأبي بأبي التي ورثايات مصائب أمها، فغدأت تقابلها بصبر أبي. لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بني، تدعو فتحترق القلوب لشجوها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يا يرمي حشاها جمره من في هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجرا ضرب متونها والشمر يحدوها بسيب أبيها عجبا لها بالأيامس أم تتصونها واليوم آل أمية تبدي حسرا يا أبا عبد الله حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن يوم عاشورا قد أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء إلى يوم الانقضاء صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام حديثنا في هذه الليلة يتناول عنوان نحن وتفاصيل مقتل الإمام الحسين عليه السلام. في كل سنة كما هو المعتاد يتم قراءة مقتل الحسين سلام الله عليه في ليلة العاشر ويوم العاشر بشكل مفصل غالبا ويختلف ذلك التفصيل من متحدث إلى آخر ومن موضع إلى موضع ولعل أشهر من تعرض إلى تفاصيل المقتل ولعله أطولها المرحوم الخطيب الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه، ومنه انتشر هذا النمط، مع أنه ربما كان العلماء أيضا قبله يقرؤون هذا المقتل، يقرؤون الحادثة، ولكن لأسباب مختلفة نال هذا النمط، وهو مقتل الشيخ الكعبي رحمه الله، الانتشار العريض إلى يومنا هذا، لعل الآن عمر بداية هذا المقتل إلى هذا الزمان قريب من 50 سنة أو نحو ذلك من أول يوم تلي فيه. في هذا المقتل عادة يجتمع الناس وهم على طبقات مختلفة من الثقافة والمعرفة الدينية، وتتبادر إلى أذهانهم أسئلة بحسب ذلك: هل هذه الروايات كلها صحيحة؟ هل أن هذه التفاصيل كلها واردة أو غير ذلك؟ تساؤلات بعضها مبعثها طلب المعرفة والتأكد، بعضها تختلط مع شيء من التساؤل غير المتيقن، وهكذا. يمكن لنا أن نتحدث عن تفاصيل مقتل الإمام الحسين عليه السلام في 3 عناوين، وأنها تنقسم إلى 3 عناوين غالبا. العنوان الأول هو الروايات التاريخية المتقنة من حيث السند، إما السند المعروف أو السند التاريخي. عندنا كثير من الروايات التي تصف مقتل الحسين عليه السلام، بعضها وارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، بعضها وارد عن الإمام الباقر عليه السلام، وروى تلك الروايات عن الإمامين أصحابهم، وفي قسم منها كانت روايات بحسب الأسانيد معتبرة وتامة من حيث السند. كذلك أيضا روي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعن الإمام الصادق، وذكرنا في بداية أحاديثنا أن الكثير من ما يرتبط بقضية الحسين عليه السلام جاء في زماني الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا، باعتبار أن الوضع العام أسعفهما في أن يبين تفاصيل هذا المقتل، كما بينوا تفاصيل روايات الأحكام والعقائد وما شابه. لكن هذا لا يعني أن بقية الأئمة ما تحدثوا فيه. مثلا عندنا في حياة الإمام الباقر عليه السلام رواية الدهني، وهي رواية مفصلة جدا، ويقول في بدايتها الإمام يقول في بدايتها عمار الدهني للإمام الباقر عليه السلام: حدثني عن مقتل الحسين كأني شهدته، يعني أريد المقتل مفصل جدا. للأسف فإن الشيء المنقول وهو منقول في تاريخ الطبري وفي من تأخر عنه هذه الرواية مبتورة ليست كاملة، ذكرنا ذلك في كتابنا عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذا المقدار الذي نقله تاريخ الطبري ومن بعده من تأخر عنه لا يتناسب مع العنوان الذي ذكره في البداية، وهو حدثني عن مقتل الحسين حتى كأني كنت حاضرا، حتى كأني رأيته، يعني بتفصيل التفصيل، فإن كله مذكور في تاريخ الطبري حدود صفحتين ونصف فقط، صفحتين ونصف من خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى شهادته في كربلاء، شنو تقدر تقول فيها؟ طيب نحن نعتقد اعتقادا جازما أنه تم بتر هذه الرواية من قبل إما نفس الطبري أو من تأخر عنه عندما لعبوا في طبعات الكتب، وهذا معروف أن الأنظمة الحاكمة والسلاطين فيما بعد بدأوا يهذبون ويحذفون بعض ما كان قد كتبه المتقدمون. لكن بشكل إجمالي لو أن إنسانا قام بجمع ما ورد من الأئمة المعصومين عليهم السلام، من الإمام السجاد، من الإمام الباقر، من الإمام الصادق، من الإمام الرضا، ومن غيرهم من الأئمة، لو جمع ما ورد عنهم سوف يتشكل هناك صورة مهمة جدا وواضحة عن مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. البنية الأساسية للمقتل بل لخروج الحسين من المدينة المنورة إلى شهادته، هذه البنية الأساسية وما حصل فيها من أحداث وردت إلينا بطرق معتبرة إما بالمقياس الفقهي وإما بالمقياس التاريخي. بالمقياس الفقهي كما يتعامل الفقهاء مع الروايات، يشوفون كل راوي هل هو ثقة أو لا، ثم أيضا ينظرون إلى متن الرواية لا يجدون فيها شيئا منكرا ولا متناقضا ولا متهافتا، فيرون أن هذه الرواية تامة سندا ومستقيمة متنا. المقتل الأساس، الصورة العامة، البنية الكلية لمقتل الحسين عليه السلام هي بهذه الروايات تامة بلا ريب. بل أكثر من هذا، أيضا بالمنظور التاريخي في موضوع التاريخ، وأنه كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الحقائق التاريخية، يتحدثون عن أن الشروط هي أقل من شروط السند الفقهي، فيقول لك إذا رواية جاءت وكانت عليها قرائن الصحة ولم يلزم منها شيء مخالف للمعروف تاريخيا فإنها تقبل، وإلا لو لم نكن بهذه الصورة نقبل الروايات التاريخية من الممكن أن لا يثبت من التاريخ شيء. فإن مثلا غزوات نبينا محمد، لو نريد نناقشها بطريقة الأسانيد الفقهية أكثر هذه الغزوات ما تكون ثابتة، فضلا عن تفاصيلها، سيرة رسول الله، سيرة أمير المؤمنين، الحروب اللي صارت، ما وقع بعد رسول الله، إذا واحد يريد يناقشها بمنطق الأسانيد الفقهية هذه لا يمكن أن تثبت. لذلك يقولون في المواضيع التاريخية الأمر أسهل من الثبوت الفقهي، لأن في الفقه حكم الله حرام وحلال، افتراء على الله أو ماكو افتراء، فلذلك كلش يدققون وأكثر يبذلون أقصى جهدهم في هذا الجانب، بينما في الموضوع التاريخي الأمر أسهل من ذلك. فمتى ما كانت رواية تاريخية منسجمة عليها قرائن الصحة إليها معاضدات من جهات أخرى لم يلزم منها محاذير ولا تناقضات ولا غير ذلك، هذه يمكن أن تكون مقبولة. إذا أخذنا هذا المعنى الثاني وهو الثبوت بالمعنى التاريخي راح تتوسع لنا دائرة الروايات وتفاصيل المقتل المقبولة، لأن كثيرا منها بهذا المعنى التاريخي ثابتة عليها قرائن الصحة ليس فيها تناقض مع شيء ولا يلزم من قبولها محذور، فتتوسع الدائرة. هذا قسم. القسم الأول إذن روايات المقتل التي هي ثابتة إما بالأسانيد على المقاس الفقهي، وغالبا هذه مروية عن الأئمة عليهم السلام، أو ثابتة في تفاصيلها بالمقاس التاريخي وبالمنهج التاريخي، راح تتوسع الدائرة أكبر وأكثر. هذا قسم أول. القسم الثاني من هذه الروايات هي روايات ليس لها أسانيد واضحة، وليس هناك عليها قرائن كثيرة، ولكنها توجد في بعض الكتب ونقلت، لكن لا طريق لنا إلى أصولها. يعني مثلا قد توصل لنفترض إلى سنة 400 هجرية، توصل إلى سنة 500 هجرية، بعد ذلك لا نعلم ما بعدها. هذا القسم من روايات المقتل موجود عندما بدأ التأليف في مقتل الحسين عليه السلام من حوالي القرن الخامس فوق، نقلت تفاصيل للمقتل. لما تروح توصل إلى هناك، طيب ماذا قبلها؟ من أين جاء هذا المؤلف بها؟ لا نعلم، قد يكون لديه أسانيد وقد لا يكون، لكنها ليست مذكورة. قد يكون إلى طرق معتبرة أو ما عنده، لا نعلم. هذه قيمتها بلا شك قيمتها أقل من قيمة القسم الأول، ولكن هل ينبغي أن يردها الإنسان، أن يقول هذه كذب، هذه موضوعة، هذه غير صحيحة؟ لا يستطيع أن يقول كذلك. أقصى ما يستطيع أن يقول أن هذه أسانيدها غير معروفة عندنا. إذا شيء منها يخالف مقام الإمام عليه السلام، كأن تنسب إليه شيئا لا يليق بالإمام، نقول لا، هذه وإن كان قد ذكرها فلان في كتابه وهو رجل عالم، لكن حيث أنها تتخالف مع شأن الإمام سلام الله عليه، كأن تنسب إليه ما لا يليق به. ما لا يليق به أيضا مو ذوقياتي أنا. أحيانا بعض الأحيان يقول كيف أنا ما أستذوق أن الإمام الحسين يعتنق زينب عليه السلام؟ أنت هذا يعني عندك حساسية خاصة، لكن هذا في الأفق الديني والإسلامي أن يعتنق الإنسان أخته وأن يقبلها وتقبله، وهذا ما في محذور. طيب إذا لزم من ذلك شيء يخالف شأن الإمام بما ثبت في علم الكلام من مقاماته عليه السلام، احنا نقول هذه الرواية وإن وردت في كتاب، وربما يكون كاتب ذلك الكتاب عالما كبيرا وجليلا، لكن حيث أنه يلزم منها أن هذا يخالف شأن الإمام، مقام الإمام، منزلة الإمام، فإحنا هذه لا نستطيع أن نتقبلها. هذا القسم الثاني. قسم ثالث، لا، ما هو أوسع دائرة، وهو ما قاله الشعراء، ما قاله بعضهم بلسان الحال، وأكثر أو جاء في بعض الكتب الموسعة جدا، ولنعلم أن مثلا كاتبها ليس عنده ذلك التدقيق والتحقيق، وإنما يبني أمره على التساهل. هنا لازم ناخذ علامة توقف، وبالذات ما يرتبط بالقضايا الشعرية. الشعر، الشعر من الأمور المؤثرة جدا في المستمع، أكثر من النثر كما تعلمون. أنت الآن من الممكن أن تسمع قصيدة يعلق بذهنك بعض أبياتها، ولكن قد تسمع بنفس المقدار قطعة نثرية، هاي قصيدة 5 دقائق، يمكن أن يعلق في ذهنك 2 3 أكثر أقل. نفس المقدار لو ألقي عليك شيء نثري 5 دقائق قد لا يعلق ببالك شيء كثير. الإنسان يحب الشعر عادة، غالبا يستذوقه، ويؤثر الشعر في سامعيه، حتى أنه في بعض الأماكن يشكل ثقافة. وهذه هي المشكلة. يعني المفروض أن الإنسان عندما يسمع الشعر يخلي في باله أن هذا شعر، الشعر في خيال، الخيال ما ينضبط بالحقائق الدقيقة، بل حتى قالوا أعذب الشعر أكذبه، يعني أوسعه وأكثره بلاغة. طيب إذا يريد يدقق إليك في المعاني تمام في الشعر يخترب الشعر. وهي الأشعار عادة يتحدث بها، تقرأ باستمرار، تعلق بالأذهان، فيها بعض المعاني غير ثابتة. مثلا كم عدد جيش بني أمية اللي يتبادر إلى ذهن الإنسان أحيانا ما جاء في الشعر؟ جاءوا 70,000، سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا 70؟ فهنا الشاعر يقول لك ذولا 70,000 لما اجوا، زين. او واحد اخر يجي يقول انه بكتائب في الشام اولها وكذا واخيرها في الشام متصل، يعني هاي المسافه كلها من الكوفه الى الشام كلها جنود. هذه مبنيه على ماذا؟ على شيء من المبالغة. وهذه طبيعة الشعر، بس أحيانا قد تثبت هذه باعتبار أن هذه شنو؟ حقائق. ذاك اليوم أحد الصبية كان يسألني سؤال لطيف، ويقول شلون القاسم استشهد قبل العباس لو لا؟ قلت له نعم، لأن العباس آخر شيء. طيب قال بس احنا نسمع مثلا الخطيب يقول كبش الكتيبة قوم بس عاد من النوم، يعني كأنما العباس مثلا استشهد قبل القاسم. زين، هو هذا هم شيء من الذكاء عنده انه يلتفت مع انه كان صغير السن. زين، كأنما مثلا هذا الشاعر يصور أن العباس قد استشهد والآن قاعدين يدعوه إلى ماذا؟ إلى زفاف القاسم. هذا مثلا من أثر أن الشعر، وهو الشاعر مو في مقام التدقيق بشكل دقيق ومحقق، عنده شيء، صورة معبرة تجلب الحزن والأسى، وهذه من فقرات القصائد المرغوبة عادة عند الناس والجميلة، بس فيها مثلا هذا أنه كيف يتقدم شهادة العباس على شهادة القاسم، والحال أن العباس كان آخر الهاشميين. وأمثال ذلك كثير، أو مثلا العشرين ما وصلن سنينك بالنسبة إلى علي الأكبر، تقرأ هذه باعتبار أن الشاعر جاء بها في هذا السياق المعلوم أن علي الأكبر أكثر من 26 سنة عمره. طيب، ينبغي للإنسان أن يفرق، وهذه فد مشكلة، مشكلة الاختلاط بين المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. كل واحد إذا يوضع في مقامه، المقتل يكون في بنيته الأساسية سالما تاما قويا، قضاياه الأساسية متقنة، ما هو أوسع من ذلك بالنظر التاريخي أيضا كذلك، ما جاء في بعض الكتب من غير أسانيد أيضا إذا لم يلزم منه هتك لمقام المعصوم وكانت عليه قرائن لا بأس بأخذه، فكل واحد له درجة. لكن مثلا ما يرتبط بالشعر قد يكون الشاعر مو في هذا المقام أصلا. أحيان كثيرة أنت تسمع من الخطيب مثلا شعرا بينما هو يخالف حقيقة تاريخية كما ذكرنا قبل قليل. الإنسان الحكيم والعاقل إذا فرق بين هذه المستويات ما رح يصير عنده مشكلة، أما إذا كلها خلطها مع بعض وخلى كل المقتل هو هذا من المستوى الأول والثاني والثالث، هنا يصير عنده الإشكال ويصير عنده مثل هذه المسألة التي ذكرناها. من المهم جدا أن الأخ المؤمن، الأخت المؤمنة عندما ينظرون إلى ويستمعون إلى المقتل فيجدون بعض التخالف فيه. ما لازم يجي يقول أن مقتل الحسين فيه مشاكل، لا، هاي المستويات المختلفة أنا الخطيب ربما خلطتها، أنا الخطيب خلطتها فجبتها كلها في شيء واحد، بينما كان الأولى مثلا إما التنبيه على هذا أو نسبته إلى من قاله ومن كتبه. زين، أحد المؤمنين، أحد الإخوة المثقفين سألني عن موضوع جواد الحسين، وأنه لما استشهد الإمام الحسين عليه السلام أراد عمر بن سعد أن يأخذ جواد الحسين عليه السلام، وقال إنه من جياد خيل رسول الله فامسكوه. طيب، فرمح الفرس أشخاصا وقتل آخرين، وبعد ذلك لم يقتربوا منه، فهو يسأل هل هذا من جياد خير رسول الله، يعني من خيول النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ وقلت له، يعني أقول له الآن، أن المعروف أن الخيل لا سيما الخيل العربي عمره معدل 30 سنة، بين 25 إلى 30 سنة، نادر أن يكون أكثر، مع أنه تاريخيا بل حتى معاصرا يبدو أن أحد الخيول اللي سجل في موسوعة جينيس أطول عمر في هذا الزمان عمره 56 سنة، مات نفقة عن عمر 56، بس هذا جدا نادر. المعدل للخيل العربي الأصيل هو بين 25 سنة إلى 30 سنة. زين، لعل ذاك يجي يسأل كيف يكون بين زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الحسين هالمسافة الطويلة وهالفترة الزمنية الكبيرة. هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول أنه بالفعل الفرس المرتجز، المرتجز هو أحد خيول رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو نفسه أيضا الذي ركبه أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وركبه الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا فكرة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بأحد توجيهين. توجيه الأول التوجيه الإعجازي، أن صحيح الخيول عمرها هذا المقدار، لكن عن طريق الإعجاز ولبيان الاتصال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ابنه الحسين لا مانع من الناحية الإعجازية والغيبية أن يبقى هذا الفرس إلى ذلك الوقت، هذا توجيه. أو توجيه آخر، أن المقصود ليس هو بذاته وإنما من نسله، وبالذات في الخيول عندهم يفتخرون، وهذا إلى الآن الذين يربون الخيول يقولوا هذا من نسل الخيل الكذائية، وبعضهم يجيبون شهادة ميلاد إلى أبوه إلى جده وإلى كذا، مثل ما لو كان إنسان. طيب، ويحافظون على نقاء هذا النسل. فإذا كان بهذا المعنى الثاني لا مشكلة أن يكون الجيل الآخر 25 و25 هي تصير هذا، ورسول الله صلى الله عليه وآله شهادته وفاته في سنة 11 اللي إمام عليه السلام 61، 25 و25 50 سنة أو 30 و30 كذلك. إما هكذا نقول أحد توجيهين، توجيه الإعجازي أو التوجيه الذي لا ينتهي إلى أن هذا هو بالذات وإنما من، يعني من نسل خيل رسول الله لا بالضبط هو. وهناك فكرة أخرى، من الممكن أن واحد يقول هذا الكلام من قاله؟ هل هو معصوم؟ حتى احنا لازم اذا معصوم وثابت عنا لازم نروح وراء يعني توجيه له. اما اذا لم يكن معصوما، والمعروف ان الذي قال هذا الكلام هو عمر بن سعد، عمر بن سعد مو ذاك الرجل اللي دائما لازم يصدق، بل مع ارتكابه لهذه الجريمة تنحط وثاقته الى ادنى الدرجات، فليكن قال إنه من جياد خيل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لا يلزمنا أن نفتش عن توجيه لذلك. نعم، لو كان القائل لهذا الكلام شخص معصوم أو ناقلا عن معصوم لازم نروح ندور وراء، أما إذا لم يكن كذلك وبحسب التتبع فإن الذي قال هذه الجملة هو نفسه عمر بن سعد، لأنه أراد منهم أن يقبضوا على فرس الحسين عليه السلام، وقال إنه من جيادي يعني من أجود خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فإما التوجيه الأول بناء على التوجيه الإعجازي، أو التوجيه بأنه ليس المقصود نفسه وإنما من نسله، أو أن يقول الإنسان أصلا هذا الكلام إحنا مو ملزمين بتوجيهه والأخذ به لأن القائل له هو عمر بن سعد، إلا أن يكون شيئا مشهورا عند الناس ذاك شيء آخر. وبالتالي إذا نقل عن معصوم، مثلا إذا ثبت في خطبة الإمام عليه السلام أوليست هذه ناقة رسول الله، أو أوليس هذا خيل رسول الله، إذا ثبت هذا الكلام نلجأ إلى قضية التوجيه بحسب الإعجاز أو التوجيه بحسب تعدد النسل. وأما إذا لم يثبت هذا عن معصوم فلسنا بمضطرين إلى توجيهه. الشاهد من كل ذلك على أن هناك مشكلة تحدث، وهي الخلط بين مستويات تفاصيل المقتل الحسيني، وهذه التفاصيل بعضها يثير السؤال. طيب، مثلا يجي يقول لك أن الآن لما الشمر لعنة الله عليه كان ينحر الحسين عليه السلام، كان الحسين يقول أأقتل وأنا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام، طيب، أقتل عطشانا وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ فيجي واحد يسأل، طيب هذا الكلام هل نقله الحسين لو نقله الشمر؟ إذا نقله الحسين، الحسين استشهد بعد ذلك، فلمن نقله؟ وإذا الشمر نقله، الشمر مو عادة أن ينقل مثل هذه الأمور على أنه هو أيضا لا يوثق بنقله. والجواب على ذلك أن هذا مما نقله المعصومون عليهم السلام. هذه الحوارات الداخلية الخاصة كثير منها إنما نقلها أهل البيت عليهم السلام، وهم أخبروا بذلك بعلمهم الموجود عندهم، يعني عندما يكون الإمام السجاد عليه السلام هو الذي نقل شيئا خاصا، لا معنى لأن يتساءل من الذي نقل له ذلك. وكذلك الإمام الباقر عندما ينقل ما دار مثلا بين الحسين وبين زينب، بين الحسين وبين أبي الفضل العباس، بين الحسين وبين شمر، بين الحسين وبين سائر الأصحاب، هذا ركز عليه أئمة الهدى عليهم السلام لكي ينقلوا صورة عن المقتل الحسيني وتفاصيل، ووصلت إلينا بواسطة هؤلاء المعصومين. وهذا يشبه كثير ما نجده مثلا في مناجات الأئمة عليهم السلام لخالقهم. بعض الأدعية الإمام عليه السلام يقولها في جمع من الناس، بعض الأدعية وكثير منها يناجي ربه بينه وبين ربه. زين، من الذي نقل لنا هذا؟ هو نفسه الإمام عليه السلام، أو الإمام التالي ينقل عنه أنه حصل كذا وكذا. احنا نشوف الإمام الرضا عليه السلام وهو متأخر بحسب الزمان حوالي 140 سنة عن مقتل الحسين عليه السلام. الإمام الحسين سنة 161، الإمام الرضا شهادته سنة 203. طيب، فحوالي 140 سنة تأخرت شهادته عنه. مع ذلك كثير من التفاصيل حول مقتل الحسين عليه السلام الإمام الرضا ينقلها. فمن هذه الجهة ينبغي أن لا يكون هناك إشكال في هذه الجهة أبدا. وأنا أركز على قضية عدم الخلط بين المستويات الثلاثة التي ذكرتها في أول الأمر. بعض هذه المستويات بالفعل قد لا يكون لها سند دقيق وصحيح، وقد يكون فيها شيء من التساؤل. طيب، قد يكون فيها شيء من الإثارة عند البعض، لكن هذه مو هي بنية المقتل الحسيني، وإنما هذه في تفاصيل وفي أمور لا ترتبط بأصل المقتل وقضاياه المتعددة. هذه الليلة هي ليلة 13 من المحرم، وهي ليلة دفن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء بطريق الإعجاز. جاء الإمام السجاد عليه السلام إلى كربلاء. شوفوا مثلا، أقول لكم هذا الأمر، هذا الشيء بالشيء يذكر بعد قضية أنه كيف خرج الإمام السجاد من الكوفة إلى كربلاء مع أنه كان مأسور ومقيد وفي سجن ابن زياد وإلى آخره. يمكن واحد يتساءل عنها، لكن وين نجد المصدر مالها؟ نجد المصدر مالها الأساس عندنا هو في كلام الإمام الرضا عليه السلام في دفن أبيه الكاظم. المسافة شقد؟ كما قلنا حوالي 150-140 سنة بينهما. متى؟ الواقفية الذين شككوا في إمامة الإمام الرضا قالوا له أنت مو إمام أصلا. ليش مو إمام؟ لأسباب. واحد، أنه إلى الآن ما عندك ولد. الإمام الجواد تأخرت ولادته عند الإمام الرضا إلى أن صار عمر الإمام الرضا حوالي 42 سنة. زين، فيقولوا له ما شفنا إمام أول، إمام ما عنده ولد في ذلك الوقت أوائل إمامته، ما عنده ولد الإمام الرضا عليه السلام. فأنت إذن عقيم، والعقيم عندنا نحن الإمامية لا يكون إماما، لأن العقم عيب في الإمام، والإمام لابد أن يكون مطهرا من العيب. بالنسبة إلى عامة الناس لا، موحي أمر الله عز وجل ولا يغير فيه وفي منزلته شيء، ولكن بالنسبة إلى الإمام يعتبر عيبا، والإمام يجب أن يكون مبرئا من كل عيب. حتى لو أصبع هالشكل صاير هذا يعتبر عيب، ما يصير في الإمام. بالنسبة إلى الإنسان العادي ما فيها مشكلة. فأولا أنت ما عندك ولد، ثانيا إحنا ندري أن الإمام إنما يدفنه الإمام الذي بعده، وأنت وين كنت؟ في المدينة. وموسى بن جعفر وين؟ كان في بغداد وفي السجن. فإذا أنت ما دفنت، وإذا ما دفنت فأنت مو إمام، لأن الإمام عندنا إنما يدفنه الإمام الذي يأتي من بعده. نال الإمام الرضا عليه السلام، قال لهم في الجواب على الثاني، في الأول قال إن الله سيرزقني ولدا، وبالفعل هذا صار، لكنهم أيضا ألجوا في الباطل ما قبلوا منه. قال بالنسبة إلى الثاني، التفتوا إلى هذا، إن الذي مكن علي بن الحسين أن يخرج من سجن ابن زياد ويأتي إلى أبيه في العراق في كربلاء ويدفنه، مكنني من المجيء من المدينة لدفن والدي ولست في سجن. أنت تقول الإمام السجاد عليه السلام كان مسجون مقيد، ما يقدر يطلع ولا يتحرك، مع ذلك الله سبحانه وتعالى مكنه من الخروج حتى جاء إلى كربلاء ودفن أبا. أنا علي بن موسى الرضا ما كنت مسجون، كنت في المدينة، وحسب تعبيركم أسهل أمري، وإن كان بالنسبة لله ما في أسهل وأصعب، بس حسب اعتقاده ذاك المسجون أصعب أن يروح، أنا اللي مو مسجون أسهل. فإذا الله مكن ذلك المسجون أن يذهب لكي يدفن والده، فإنه قادر على أن يمكنني من الذهاب إلى دفن والدي ولو في بغداد. طيب، الشاهد أن هاي قضية خروج الإمام السجاد ودفنه أباه الحسين عليه السلام، من وين نقدر ناخذها غير الروايات التاريخية هذه التي روت؟ نقدر ناخذها مما ذكره الإمام الرضا عليه السلام بعد 120-130-140 سنة، والرواية فيها رواية معتبرة، والنص فيها عن معصوم من المعصومين. ولذلك لا يلتفت إلى ما قيل من بعضهم من أنه كيف يطلع، والمسافة مثلا من الكوفة إلى كربلاء قريب 4 ساعات 5 ساعات أكثر أقل. طيب، وكان مسجونا الإمام السجاد والحرس موجودون، وكل هذا بعد ما دام الأمر أمر إعجازي، وقد أخبر عنه أيضا الإمام الرضا عليه السلام، أخبر عنه إمام معصوم، فهذه كلها لا يكون لها معنى أبدا. ساعد الإمام عليه السلام في دفن أصحاب الحسين بنو أسد الذين كانوا مقيمين قريبا من كربلاء. يذكر في ليالي عاشوراء أن حبيب بن مظاهر قال للإمام الحسين عليه السلام: أكو حي قريب من هنا من بني أسد، أنا أروح لهم وأتكلم معهم حتى ينضموا إليك. فأذن له وذهب حبيب بن مظاهر وكلمهم في أن هذا ابن بنت رسول الله قد حل بجواركم وباكر عقبة تصير المعركة نعمة ساقها الله لكم وسعادة قربها إليكم. يلا بسم الله. فأراد قسم منهم الالتحاق بالحسين على أساس في اليوم الثاني واحد من جواسيس السلطة أو من الخونة اللي يريدون الجزاء والعطاء سبق هؤلاء إلى عمر بن سعد وقال القضية كيف وكيف. فعمر بن سعد جرد عليهم حملة وقال لهم تطلعوا من هذا وتروحوا بعيد عن هالمكان وإلا أول نبدأ نقاتلكم أنتم بعدين نقاتل الحسين. فانسحبوا إلى مسافة بعيدة أخرى في نفس كربلاء ولكن في الطرف الآخر وبقوا هكذا. طبعا المنطقة كلها معبأة بالخيول والرجال وكذا فالوضع كله كان مسموع لهم إلى أن صارت يوم 11 صمت بعد الظهر يوم 12 أيضا كذلك. استغربوا الأمر ما الذي جرى ما الذي حصل فأرادوا أن يستعلموا ما الذي جرى ماذا حصل. قالوا أحسن طريق هي أن نرسل النساء وهذا موجود عند العرب في القديمة أيضا خصوصا وإلى الآن في بعض المناطق يقول للنساء هم يروحون يستقين يجيبون الماء لأن الماء من شؤون البيت. فقالوا لنسائهم يذهبون إلى شريعة الفرات ويملأن القرب وفي نفس الوقت هم يطلعوا على الوضع شنو صار. جاءت النساء على هذا الأساس استكشاف وحتى أيضا يملأوا لهم قرب الماء وإذا بهذه النساء يرون تلك المعركة ويجدن تلك الأجساد التي تركت على الرمضاء لأن اللؤماء أولئك جيش بني أمية دفنوا جنودهم في حفرة واحدة وتركوا أصحاب الحسين وأهل بيته وسيدهم الحسين تركوا جنائزهم على الرمضاء هكذا مطروحة تصهرها حرارة الشمس وتسفي عليها الرياح الزاريات. ولما طلبت العقيلة زينب عليه السلام ونادت يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري هذا الغريب ويا ليتها ما قالت هذا الكلام وندمت عليه وإذا بأولئك اللؤماء بدل ما يقوموا بدفن الحسين وأصحابه صعدوا على ظهور خيولهم وداسوا صدر الحسين. معركة فيها على الأقل قريب 100 شخص من الشهداء صغار كبار شباب بعضهم على الشريعة بعضهم عند الخيام بعضهم في وسط المعركة. هال النساء هذا الأمر وأرعبن منه ورجعن مسرعات إلى رجالهن وهن يلطمن على وجوههن ويبكين ما الذي جرى ماذا حدث. قالت هذه النساء لرجالهن احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة. ما هذا الجسد جسد الحسين عليه السلام ويما ولد مثل البدر نوري سلا وكثر الضرب والطعام ما غير جماله ما تنحصج روحه مقمطر على شمال الله يعاين الفقدة هالاثنين وفطر مراير نجسد يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيح حتى من الزندين شفينا قطيع صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. آه ما تنحصج روحه أويلي. هذا بطل، هذا قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليهم، قمصر على شماله هذا البطل الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه. لما سمع الرجال ذلك قاموا بأجمعهم إلى حيث المعركة وجاءوا، فإذا بهم يرون هذه المعركة ويرون ما فيها ويرون الأجساد، فلطموا صدورهم ولطموا خدودهم ونادوا: ونحن ننادي وحسينا وسيدا وابن رسول الله. لكن احتاروا الآن ماذا يصنعون، هل يدفنون هذه الأجساد وكيف يدفنونها وكثير منها بلا رؤوس ولا يعرفون أيضا أوصالها، لأن بعضها أيديها مقطعة، بعض تلك الأجساد حتى الخنصر مقطوع بأبي وأمي على صاحبه السلام. بينما هم كذلك، وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة، تنحى بنو أسد عن تلك الأجساد، خافوا أن يكون من عيون بني أمية. ولكن جاء الإمام زين العابدين عليه السلام ونادى: يا بني أسد، يا بني أسد، علي بباري بعد أن أمرهم بحفر قبور لتلك الأجساد، أما قبر الحسين فكان محفورا مهيئا. نادى علي بباري، قالوا: ما تصنع بالبارية؟ قال: أجمع فيها أوصال أبي الحسين، جمع كل أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجوا بالسهم وحسينا، ما بقى غير الكريم على الرمح يرعى الحرام. بعد أن جمع أوصال أبيه في تلك البارية حمله من جانب، أرادوا أن يحملوا معه، قال: إن معي من يعينني على حمل. ما أدري النبي كان موجود له أمير المؤمنين. نحن من هذا المكان كأننا نتصور المشهد، والإمام السجاد يتقدم حاملا نعش أبيه وكأنه ينادي: لا إله إلا الله والله أكبر. حتى أوصل إمامنا، حتى أوصل جنازة إمامنا عند القبر، أنزله في قبره، أراد أن يهيل عليه التراب: يا سيدي يا أبا الحسن يا زين العابدين، هل عملت بالمستحبات التي تطلب عند دفن المتوفى؟ هل وضعت خده على التراب؟ دفن والده بلا رأس، سيأتي هذا الرأس إلى هذا القبر يوم الأربعين، لكنه الآن دفنه بلا رأس. هل قبلته في جبينه؟ لا، ولكن قبله في منحره. نادى: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة، أما حزني فشرمة. إي والله، زين العابدين ما هدت أحزانه صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته، كل شيء يذكره بالحسين فحزنه سرمد، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. أويلي حين ظهر على أبو حسين والله يعلم بحاله، دال الجفن والتابوت لف بباري وشال، ولم الجسد لم قطع وجمع جملته وصاله، عجب من على قبره قلبه من شطر شطرين، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس، هذا الجسد وين الراس، راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شدادي.